يكون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين، هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون شعب اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا. لازلنا عند المفاوضات ما بين المماطلة والتسويف في لقائنا هذا. فشل الجهود الأممية لرفع الحصار عن اليمن، فتح الأبواب أمام توقعات المراقبين أو فتح الباب أمام توقعات المراقبين للشأن اليمني بشأن مستقبل الصراع بين حكومة الإنقاذ ودول تحالف العدوان. باحثون سياسيون يرون أن الأمم المتحدة تأسست فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها في الكثير من الملفات السياسية هي أساسا تأتمر بأمر الدول العظمى التي أسست هذه المنظمة، أي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي معها. وأضاف الكثير يتحدث بالشأن السياسي أن اليمن لم تشهد مبعوثا أمميا نزيها، لأن هذا المبعوث يخضع لأوامر دول الهيمنة في ظل وضوح الأهداف اليمانية، وأن المنظمة هذه كانت تنقل رسالة الطرف المعادي الذي يتبع السياسة الأمريكية، وكانت تضغط على حكومة صنعاء للقبول بالاستسلام والخضوع للشروط التي يطرحها دول تحالف العدوان. كما أكدوا أن الأمم المتحدة لم تقدم بلسما وعلاجا للملفات الضاغطة التي كانت تطالب بها حكومة صنعاء في كل المراحل السابقة. البعض من الرؤى تقول أن دور الأمم المتحدة بات باهتا وربما يكون عدوانيا أكثر مما هو داعي للسلام، وأن المبعوث الأممي لليمن جاء لصنعاء كتحصيل حاصل، وأن هذه المنظمة معروف عنها بأنها تذهب في فلك القوى الكبرى وتدور في هذا الفلك، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وأن تصريح المبعوث الأممي بأن هناك تقدم في المفاوضات وأنه يشير إلى الوساطة العمانية التي نجحت في ملفات عديدة أكثر مما عملت به الأمم المتحدة منذ تدخلها في الملف اليماني، وأنه لو كانت الأمم المتحدة نزيهة بالفعل لا حلت الكثير من الملفات العالقة في العالم. نشطاء حقوقيون يرون أن الشعب اليماني اليوم بعد 8 سنوات يواجه عدوان تاريخي له أطماع في اليمن، وفي ظل ذلك يأمل اليمانيون ببوادر انفراج لهذه الأزمة، وأن الدور العماني في حل أزمة اليمن مثمن من قبل الشعب اليماني الذي يأمل وينشد السلام الشامل، أنه إذا لم تستجب دول تحالف العدوان فإن الرد اليماني سوف يكون مناسبا. إلى أين وصلت اتصالات المبعوث الأممي في اليمن؟ وما الذي تحقق بعد كل المحادثات مع المسؤولين في صنعاء؟ أتساءل أيضا لمصلحة من إطالة أمد حالة اللا سلم واللا حرب، خصوصا في الوضع الإنساني الكارثي في اليمن. المفاوضات بين المماطلة والتسويف.
ستبقى للهدى على ما يسير بنهجك العظمى، وشعبي في خطاك مضى بحبل الله معتصما، بكل ثبات يسير غبات إلى الجبهات رجال الله. وفي ذكراك سيدنا نخط العهد والقسم، على نهج الهدى نمضي نعيش نعيش حياتنا كرماء، سنبذل في سبيل الله أرواحا له ودماء. تباتك زلزل الدنيا ونورك يحيي الأمم، ندامك في قلوب الناس نبض يوقظ الهمم، وصرختنا صواريخ تدق عروش من ظلما. تحدى العالم الباغي ولم يهل له عزما، وبين موقف القرآن لما غيره كتما. بكل ثبات نسير هبات إلى الجبهات، رجال الله وشعبي في مسيرته سما، ورجاله الحكماء حسينيون ما وهنوس للتاريخ والقيمة. أشداء على الكفار لكن بينه رحماء، تلاشى كيد أمريكا وحلف الشر قد هزما، ولم نرمي العدا أبدا ولكن الإله رمى، وكان الله مقتدرا وجبارا ومنتقما. فتبكى للهدى على ما يسير بنهجك العظمى، وشعبي في خطاك مضى بحبل الله معتصما. نسير غبات إلى الجبهات، رجال الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، المفاوضات بين المماطلة والتسويف، محور موضوع النقاش. بين ضيفي الكريم الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ السلام عليكم. حياكم الله وبياكم دكتور. أستاذ عفوا لو سمحتم أن نتوقف بداية عندما وصلت إلي المفاوضات، وهل بالفعل هناك أجواء إيجابية أم لا زالت المماطلة أو قضايا التسويف مستمرة من قبل تحالف العدوان؟ تفضل.
لا زالت هناك المماطلات والمعارضات والمشاورات والمجاورات للأسف الشديد، لأنها لا توجد هناك نية صادقة هذه المهزلات المعارضة، وللأسف الشديد أنه إذا كان قوى التحالف تريد الهدنة وهي بأمس الحاجة إليها، فكان الأكبر بها أن تكره في الرواتب والسلعة والاستعواذ على أجدان من البلاد. لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا توجد أي رؤية سماء واضحة، وإنما وهذه مشكلة كبيرة جدا.
طيب أستاذ عبد القادر، نتحدث في قضية المفاوضات الأخيرة وأتوقف عند الموقف الأممي والمبعوث الأممي بالتحديد، هل لا زالت الأجواء كما كانت عليه خلال السنوات الماضية؟ لا زال المبعوث الأممي يمثل تحالف العدوان أو الدور الأمريكي والبريطانية والقوى الغربية أكثر من دور الوسيط، أم الأمور تغيرت من وجهة نظركم؟ طبعا أعتذر منكم أستاذ عبد القادر ومن السادة المستمعين كذلك لرداءة الصوت من المصدر، نتمنى أن يكون الاتصال واضح في المرة اللاحقة إن شاء الله. وحتى يعود إلينا ضيفي الكريم، أود أن أتحدث قليلا حول الأجواء التي يعيشها اليوم اليمن في ظل أجواء اللاسلم واللاحرب وقضية المماطلة والتسويف المستمر والمتواصل من قبل دول تحالف العدوان، والتحليلات التي تقول أن الدور الأممي لا يمكن التعويل عليه لا من قريب ولا من بعيد. في ظل ما يجري لا زالت الأمنيات ولا زال المواطن يأمل في وجود بوادر انفراج للأزمة، وأيضا يتساءل عن خيارات صنعاء في حال فشلت جولة الاتصالات والمفاوضات الحالية. لماذا المماطلة والتسويف في ظل أجواء كارثة إنسانية يعيشها الملايين من أبناء اليمن؟ هل هي محاولة لقتل المزيد من أبناء اليمن؟ ألا يكفي ما استشهد خلال السنوات الماضية، تدمير البنى التحتية، إيجاد كارثة صحية وأوبئة وكارثة غذائية، بالإضافة إلى كل الكوارث الأخرى في داخل اليمن؟ ألا يكفي ذلك؟ ما الذي يمكن أن يرضي العدوان ليرفع الحصار بعد كل هذه السنوات العجاف؟ هل يمكن أن يرضى بأن يستشهد في اليمن مليون أو مليونين وينتهي الأمر، أم القضية أبعد من ذلك؟ قضية الأمم المتحدة، لماذا الأمم المتحدة تقف موقف الضعيف دائما كما نشاهدها، بدلا من أن يكون لها موقف حيادي واضح قوي صريح؟ نرى مواقفها أكثر من خجولة أو ضعيفة أو قليلة في قضية التعبير على الأرض من خلال منع مثلا المعتدي من الاعتداء على اليمن، وقف قضية الحصار وإنهاء مسألة الحصار، بالإضافة إلى الأمور الأخرى. ما الذي يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة سوى الصواريخ والمسيرات بأن تقبل بالشروط اليمنية القابلة للتحقق والتحقيق والغير تعجيزية، والتي بإمكان الأمم المتحدة أن تدفع باتجاهه؟ ما الذي يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة باتجاه ذلك؟ ربما هذا التساؤل بات مجابا عليه من خلال التجربة مع هذه الأمم المتحدة. لغة القوة، هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة، وعلى ما يبدو يفهمون لغة المفاوضات على أنها لغة الضعيف. نعم، يتوسلون في كثير من الأحيان، يرسلون بالمبعوث تلو المبعوث ويتحدثون عن وساطات، وهنا لا سمح الله لا نطعن بالوساطة العمانية، بالتأكيد مثمنة ومشكورة هذه الوساطة، نتحدث عن تحالف العدوان، عن تسويفه، عن مماطلاته، عن تدليسه وكذبه وخداعه للعالم بأسره، ولا نتحدث عن الجانب اليماني. بالتأكيد نتحدث عن مماطلة وتسويف مستمر من قبل دول تحالف العدوان. في ظل هذه الأجواء، السادة عبد القادر سلام ضيف الكريم يعود إلينا، حياكم الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله وبياكم،
أهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا نعتذر منكم السادة المستمعين لرداءة الصوت من المصدر، وقطاع الاتصالات إحدى القطاعات التي تضررت كثيرا وتأذت وتأثرت بسبب تحالف العدوان وما قام به خلال السنوات الماضية. نتساءل عن الدور الأممي وإمكانية تحول هذا الدور إلى الإيجابي، وما الذي يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة بأن يكون لها دور إيجابي في القضية اليمانية والملف اليماني؟ تفضل.
والله ما يتعلق بالدور الإيجابي، يعني أنا الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون إيجابيا على الإطلاق، فكما تعلم ويعلم الجميع بأن هذا العدوان كان من شرط القانون الدولي التي ذكرت في على عدم العدوان، التي بدأت في الفترة السابقة بأبنائها ثم انتقل للفترة السابقة. ولكن ما حصل في اليمن للأسف الشديد هو إعلان حرب من واشنطن بواسطة السفير السعودي في تلك الرحلة، وهذه خرق للقانون الدولي المسبق التي وضعتها الأمم المتحدة.
صحيح. طيب، هل تعتقد بأن النتائج ستكون إيجابية في ظل الأجواء التي تم الحديث عنها، أم لا زلنا نتحدث عن ضبابية الموقف بالنسبة لتحالف العدوان الذي لم يحدد موقفه؟ تفضل.
لا زال الموقف ضبابيا، لأنه لا توجد نية صادقة في حالة العدوان على اليمن، فالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ودول تحالف العدوان هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. فإذا كانت تريد أن تحل أو توقف هذا العدوان على اليمن فكان بإمكانها بتستثمر، ولكن هي تريد أن تحقق ما سعت إليه من خلال هذا العدوان على اليمن، شيء إيجاد حزام آمن بطول 20 كيلومتر مربع بين السعودية واليمن، وهي تريد بهذا الحزام الاستواء على منابع النفط التي تؤثر على مخزونها النفطي. وبالطبع كما نعلم بأنها هي الاستنتاج كان قد قالت بن سعود في بعد في حرب 6 أكتوبر 1973 بالنفط مقابل العرش أو حمايتهم. والولايات المتحدة الأمريكية لها جملة في العالم بأسرار المتمثل بالنفط بدرجة أساسية، ثم الدرجة الثانية حملة إسرائيل، ثم الممرات المائية الدولية وخاصة باب المنتج، ثم بعد ذلك الاستراتيجية التي تتحكم بمصير هذه الأنظمة التي تمرد عليها فتم تغييرها كما حصل في 2019 عندما قامت ثورة الربيع العبرية التي أتت على الأخضر واليابس. كانت 5 دول كانت تفعل لإيجاد هيكلة الجيش والأمن التي كانت تروم الغيوف، فدمرت كل شيء اليوم، ولم يعد هناك دول وإنما عبارة عن عصابات أو ميليشيات تتحكم بها الموساد الجديد، ويريد فقط إعادة خونتهم وملاهم إلى موقع اتخاذ القرار حتى يأمنوا تحقيق جملتهم بالشرق الأوسط الجديد الذي سيكون للكيان الصهيوني اليد الأولى والطولة على ثرواته وممراته وسياساته.
حقيقة في ظل الحديث حول هذه الأجواء نتوقف عند الوساطة العمانية وما قدمته الوساطة العمانية خلال الفترة الماضية، التي قالت البعض من التقارير أن ملف المرتبات قد حل وأن قضية ميناء الحديدة كذلك بالإضافة إلى مطار صنعاء، كل هذه الأمور تمت مناقشتها وحلها ولم يبقى إلا التفاصيل القليلة. وحين قلنا بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، هل لا زال الأمر لم ينتهي بعد؟ هل نحن في المراحل الأولى، المراحل النهائية؟ هل يمكن أن يكون هناك إعادة للواقع برمته في ظل أجواء هذه المرتبات المفاوضات عفوا لإنضاج قضية المرتبات والملفات الأخرى أم لا؟
بالطبع في حلقة مفرعة هذه داية وليست لها نهاية، والهدف هو كسب الوقت وإيجاد خلخلة داخلية من خلال الهدن المعلنة والغير المعلنة والتي لا تخدم في أقوات حالة الإنسان والمقاومة الثورة في اليمن، وخاصة إذا ما قرأنا الأجندة الإقليمية والدولية فكان الأكثر من أن نقتنص ونلتقط هذه الفرصة الذهبية التي أتت لنا في أن نفرض ونملي شروطنا واحتياجاتنا الشرعية من خلال طلبنا لتحقيق هذه المطالب وليس تمنيات يحكم من خلال حالة العدوان عليها بها كنوع من التربية أو الصمت وإعادة قوانته وعملته لتنفيذ مخططاته. وهذه للأسف الشديد هي إيجاد الثورة من خلال هذه الهجان والمحاورات.
طيب فقط أسأل أستاذ عبد القادر، هل يمكن أن نشهد دورا إيجابيا من قبل منظمة الأمم المتحدة بعد كل ما قيل ويقال عنها وعن دورها الغير إيجابي في الأزمة اليمنية أم لا من وجهة نظركم، باعتبار أن الوضع العالمي يدفع اليوم حتى بالولايات المتحدة الأمريكية بأن تهدئ قليلا من الأجواء في المنطقة العربية والإسلامية لمزيد من تدفق النفط والطاقة التي هي بأمس الحاجة إليها في ظل هذه الأجواء ووجود فصل الشتاء؟
بالفعل تريد أن توجد حل نهائي للإشكالية اليمنية، وإذا كانت من ضمن فقرات الهدنة إخراج اليمن من الجفاف والشفاف وليس فقط جزئيات لا تخدم الثورة المقاومة. ونقدر نفتح فرصة دولية إلى عمان بدل الهند وإشعار فيها الأخرى هم يفرضوها وليس نحن اللي نطلبها. فإذا كان الوسيط العماني فهذه إشكالية ولعبة دولية للأسف الشديد لا تخدم القوى المقاومة الدولية في اليمن مطار صنعاء إلى مصر أو إلى الأردن والدول العدوان أو إلى غيرها. يعني المفصلين تخرج اليمن من تحت الرفل السعودية وأنت رأي كل الدول علاقاتها لكن أن تبقى حربية لذلك فقط ورفض عن اليمن تحت المقاومة
لكم منا كل الشكر والاحترام والتقدير. السلام عبد القادر سلام كاتب المحل السياسي من اليمن، مع اعتذاري منكم السادة المستمعين لرداءة الصوت أحيانا من المصدر. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعينا لكان في كل مكان إلى هذا اللقاء. ربما ما نستشفه من خلال الحديث مع المحللين السياسيين، من خلال ما يجري حقيقة من مداولات ومباحثات، أن هذه المفاوضات بالفعل لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وأن أسلوب المماطلة والتسويف من قبل تحالف العدوان لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. ما قدم هي وعود بأن تكون الأجواء إيجابية، هي وعود بأن ينتهي هذا الحال وهذا الوضع وبأنه لن يستمر. أكثر من ذلك لم يقدم للأسف الشديد، وهذا ما تحدثت عنه الأيام القليلة الماضية من أن الجانب السعودي لم يقدم شيئا على الأرض. كل ما قدم هي وعود لم ترقى إلى مستوى التطبيق على الأرض، وما يريده اليوم تحالف العدوان حالة اللا سلم واللا حرب التي يستقتل من أجل بقائها. وهنا تأتي قضية الحكمة اليمانية التعامل مع هذا الوضع، والذي الأمر الذي يتعلق بالتأكيد بالقيادة العسكرية والسياسية في اليمن التي لها الحق وهي المخولة الوحيدة في قضية أن يكون لها موقف مما جرى ويجري، وكيف تتعامل مع هذا الواقع في ظل وجود تعنت من قبل تحالف العدوان وعدم تجاوب أو تعاون، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحياة ملايين من أبناء الشعب اليماني. كيف ستتعامل حكومة صنعاء، حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، مع هذا الواقع الذي يريد تحالف العدوان أن يفرضه على الشعب اليماني، على القيادة اليمانية كذلك؟ وصنعاء تملك أوراق الضغط، نتحدث هنا عن الجانب العسكري والذي بإمكان صنعاء اليوم أن تقلب الطاولة على ذلك الذي لا زال يتعنت في قضية عدم تطبيق البنود المطروحة في قضية المفاوضات. ملف المرتبات بات خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه، كما لا يمكن التنازل عن قضية فتح ميناء الحديدة أو مطار صنعاء الدولي أو باقي الملفات الأخرى كالأسرى وغيرها. لذلك هناك من يرى بأن المماطلة والتسويف ستبقى مستمرة ما دامت العصا غير موجودة لتأديب هذا العدو. أما إن وجدت العصا فسيتغير الموقف تماما، وستكون هناك حسابات جديدة لتحالف العدوان، لا أن تستمر الأمور كما يريد المعتدي، وأن يعتقد هذا المعتدي بأن الجانب اليماني لا يملك أوراقا للتعامل مع هذا الواقع. بالعكس، الجانب اليماني يملك الكثير من الأوراق العسكرية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ويستطيع في حال رأت القيادة ضرورة لذلك استخدامها بشكل مباشر مع في التعامل مع هذا العدوان. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، المفاوضات بين المماطلة والتسويف لا زال موضوع النقاش. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نشكر الجميع دائما على مساهماتهم وعلى تواصلهم معنا. أولى المشاركات الصوتية نستمع إليه الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي ذا الطغرة العربية. يحاول تحالف العدوان السعودي أمريكي الصهيوني الإماراتي أن يلعب على عامل الوقت، فهو في المفاوضات يصرف الكلام والوعود ويمتنع عن تنفيذ ما تم التفاهم عليه طوال الفترة الماضية ما بعد انتهاء الهدنة مع صنعاء. والعدوان يريد أن تكون فترة المفاوضات طويلة الأمد دون الوصول إلى حلول جذرية لوقف العدوان وفك الحصار، وبالمفاوضات والوساطات والمماطلة التي ينفذها العدوان، فإنه يريد من ذلك إيهام العالم بأنه يريد إنهاء العدوان وفك الحصار، وأنه يسعى لصنع السلام، وهو في الحقيقة لا نية لديه في وقف العدوان، بل إنه شدد من الحصار الاقتصادي، وذلك بعد رفع التعرفة الجمركية بما يعرف بالدولار الجمركي، حيث تم إعلان رفعه إلى 750 كسياسة عدائية للشعب اليمني في الشمال وفي الجنوب. لذلك نشد على أيادي قواتنا المسلحة ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير أن تستعد لتنفيذ أكبر عملياتها لوقف العدوان وفك الحصار على اليمن وصنع السلام على الطريقة الحيدرية اليمانية. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. ومعنا الأخ أبو سارة من الساحل الغربي ومن اليمن. أخي أبو سارة السلام عليكم، تفضل. حياكم الله. أهلا، حياكم الله.
هؤلاء يستحقون مفاوضات، ليس لهم جدية وليس لهم بأس وليس لهم بأس ولم يفقهوا هذه القوانين. هؤلاء تلاعبون الشعب كما يشاءون، لأن مصلحتهم أمريكا وإسرائيل بريطانيا رسول الله وأدوا للشعب اليمني. هؤلاء الذين تجردوا من الإنسانية وتجردوا من الإيمان، هؤلاء أخلاقهم
شكر جزيل. أخ أبو سارة مع اعتذاري منكم ومن السادة المستمعين كذلك لرداء الصوت من المصدر، لازلنا نعاني لكننا لازلنا نواصل ونتواصل مع أهلنا في اليمن من أجل إيصال صوت الحق والحقيقة إن شاء الله دائما. من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمته.
تحية لكم جميعا. المفاوضات لإحلال السلام في اليمن بين أطراف المعنية إذا طالت وكان هناك التلاعب بها من قبل أعدائنا أعداء الشعب اليمني، هنا يجب قطع المفاوضات والبدء بقرقعة السلاح. وشكرا لكم.
حياك الله بياك، شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا بعض المساهمات وصلتنا بين يدي، نعم مساهمة مكتوبة الأخ أبو قيس، يقول الأخ العزيز بعد السلام والتحية لك والسلام أخي الكريم، حياك الله بياك. أخي العزيز، لماذا تنكر السعودية وتنفي وجود مفاوضات بين الرياض وصنعاء؟ هل هناك مخاطر من إعلان صفة رسمية المفاوضات بين دول عدوان ويمن الصمود؟ وما هي الضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟ لماذا تقبل صنعاء بالهدنة طالما هناك حرب قائمة؟ لماذا لم يتم تنفيذ شروط صنعاء في الفترة الماضية والهدنة مستمرة وغير معلنة؟ كم ستكون الأطراف الذي ستحاورهم وتفاوضهم صنعاء من العدوان والمرتزقة؟ أين الخطوات الحقيقية التي كسبتها صنعاء في نتائج كل ما يجري؟ لماذا كثرت المشاورات وما هو دور القمة الخليجية ومصر والأردن؟ هل هناك تحركات جديدة ستقودها مصر في الأزمة اليمانية. الحل لدى صنعاء إنها مماطلة للعدوان، هي تجديد الضربات الصاروخية على مصادر الطاقة والعدوان سيستجيب. التنفيذ سيكون في صعوبة إطالة مدة الهدنة، فيها خطر وتراخي. الأخ أبو قيس من اليمن، حياك الله يا أخي الكريم، شكرا جزيلا. كل هذه التساؤلات موجودة ومطروحة، نعم، وبعض الإجابات القليلة عليها موجود في قضية ما تفضل به الأستاذ عبد القادر سلام قبل قليل، وفي ظل التقارير التي تحدثت عن إيجابية المفاوضات. ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها القيادة العسكرية والسياسية؟ هذا منوط بها ومتروك لها بشكل كامل، ولها الحرية في التعامل مع هذا العدو، نعم، الذي لا يفهم ويعلم، تعلم حكومة صنعاء جيدا بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يمكن الحديث معه إلا بلغة القوة. واليوم المفاوض اليماني أيضا يتحدث من موقع القوة وليس من موضع الضعف كما يتصور البعض، حينما يقول بأن شروطنا لا يمكن، هي خطوط حمر لا يمكن التنازل عنها، إذن هذا موضع قوة وليس موضع. وحتى الموقف الأممي المتراخي المتماهي المماطل المسوف بالنسبة لما طرح خلال الفترة الماضية من قبل المبعوث الأممي، وأسماء المبعوث الأممي كثيرة منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة ومنذ بداية العدوان على أهلنا في اليمن، وأيضا حكومة صنعاء لم تظهر أي تراخي أو تماهي مع هذه الطروحات الأممية من قبل مبعوثها أو مبعوثيها القدماء الجدد، والذين لا زالوا يتحدثون بين الفينة والأخرى عن أمور تتعلق وكأنهم الناطق الرسمي باسم العدوان، تتعلق بالعدوان ويبحثون عن مصالح العدوان وليس عن مصالح أهلنا في اليمن. في قضية المفاوضات كما ذكرنا، الحق السيادي والسياسي والأمني والعسكري منوط وتحمله وتتحمله حكومة صنعاء بالتأكيد في السلب والإيجاب. حتى هذه اللحظة كما نوهنا، على الأرض لم يكن أي مستجد أو أي جديد من قبل تحالف العدوان. مع شكر الجزيل الأخ أبو قيس. الأخ علي أحمد جان من دمار كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، الخلاصة أن منعنا العدوان من نهب ثرواتنا وأركعنا قوى الشر وأرغمناهم على تلبية مطالبنا المشروعة، والآن ربما سيتم وضع إيرادات اليمن لسنة واحدة بإشراف أممي لصرف المرتبات لكل اليمن ودعم الاقتصاد من مزيد من الانهيار، ما لم فالمسيرات أو البالسيات على أهبة الاستعداد في أي وقت بإذن الله تعالى. علي أحمد جان من دمار اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لن يسمح أبناء اليمن أن يكون هناك بعد الآن تسويف أو مماطلة، ما لم فالمسيرات والصواريخ، نعم، البالسيات والمسيرات قادرة على أن ترضخ هذا العدوان، على أن يفتح الحصار عن ميناء الحديدة، عن مطار صنعاء، فك المرتبات، إطلاق الأسرى، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى هذه اللحظة، والتي لم يعطي فيها تحالف العدوان إلا المزيد من الوعود والوعود فقط. أما على الأرض عمليا لم نرى شيئا جديدا يذكر. طبعا أحاول في هذه اللحظات أن نكون مع مساهمة صوتية سمحت لنا التقنيات بذلك، الأخ العزيز والفاضل محمد الموشكي يقول بأن النقاش تعلق بالملف الإنساني، المرتبات والمطار والميناء والمراوحة لا زالت قائمة مع ثبات موقفنا في الجمهورية اليمانية. يرسل إلينا مساهمة صوتية لكن للأسف الشديد لم نستطع الوصول إليها. شكرا للأخ أبو حسن وأبو جهاد لكل ما أرسلوه إلينا، مع شكر الجزيل لكل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا. المفاوضات بين المماطلة والتسويف كان محور موضوع النقاش. استودعكم الله والسلام عليكم.
استعصمنا لا وهن بالله وثقنا دائما وبه استعصمنا لا وهن خلف القائد شعب صامد بالقرآن جيل صاعد وغد واعد بالإيمان كل للباطل لن نتنازل سوف نواصل في نهج الحسين
والحسن إنا والينا يا زمن في الله حسينا والحسن شعب واثق علم سابق بالخيرات وعد صادق نصر ساحق في الجبهات كل الباطل لن نتنازل سوف نواصل في نهج الحسين.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: القناعة مال لا ينفد. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. القناعة مال، إنسان القنوع يملك أموال كثيرة، والإنسان الغير قنوع ما يقتنع. هذا لو يملك أملاك قارون تشوفه يركض من الصبح لليل وهو فقير، هو بالمثل بالعرف شنقول، يقول يركض من الصبح لليل والعشاء خباز. هذا الخباز نبات، نبات هذا يطلع بالصحراء وحده، ما يحتاج إلى رعاية وما يحتاج إلى فلاحة وما يحتاج إلى، بالصحراء على أمطار. يقول هذا الما عنده قناعة يركض من الصبح لليل يجمع الأموال، وأكله شنو؟ عشاء شنو؟ خباز، يعني هذه الحشائش اللي تنبت بالصحراء يأكلها الغني والفقير. القناعة مال لا ينفد. القناعة تمتلك مقدار حاجتك، ترى كل شيء خارج عن الحاجة عبء. عندك بيت ساكن بي، تملك بيت ثاني، تشوف عبء عليك هذا البيت. ليش عبء؟ تستأجر الواحد تاخذ أجار، تظل تفكر هذا البيت دمروا ذوله، ما خلاه وما دفعوا الكهرباء، ما دفعوا الماء، ساعة مخابرهم رايح جايب الأجار راد من، يعني عبء عليك. حتى فلوس الأجار اللي تاخذها بالأخير تذبها مضاعف، والبيت بعده مخربي ذوله. ليش؟ يعني زايد عن حاجتك. سيارتين الآن، عندك سيارة وسيارة بصفة، عبء عليك. ليش؟ يعني هاي باقي هيك استهلاك ما بيها فايدة. فكل شيء خارج عن حاجتك عبء عليك، سواء كان بيت سواء كان سيارة. حتى الآن شوف هاي الملابس، هاي الملابس الآن كل احنا عوائلنا احنا نمتلك، عندنا ملابس. شوفك إذا زاد، شوف إذا زادت الملابس عن حاجتك صارت عبء عليك، يحتاج لها مكان تضمها، يحتاج لها كذا، يحتاج لها مرات أصلا ما تلبس، هيك معلقة ماخذة مكان وكل شيء ماكو. فكل شيء زايد عن حاجتك عبء عليك. القناعة أن تملك حاجتك، فهاي الأمور الحاجات الأساسية تملكها وخلص. هذا في يوم من الأيام أكو رجل حكيم من الحكماء من الفلاسفة اسمه سقراط، فيلسوف معروف. اجا واحد شافه ياكل، ايش ياكل؟ حاط له خبزة وياكل شلون هذا الخضرة الخضرة اللي بالعرض تنبت. فهذا ايش قال له؟ قال له: انت حكيم فيلسوف، لو خدمت الملك، انت لو رايح واقف بصف الملك وخادمه ما تحتاج لهذا الحشيش، تاكل هاي الخضرة، بس خضرة كراث وبصل وفجل ورشاد وريحان ما تحتاج، بس هذن انت روح اخدم الملك، لو خدمت الملك ما احتجت الى هذا الحشيش، يسميه حشيش هو. فش قال له هذا الحكيم؟ قال: لو انت لو اكلت هذني ما احتاجت الى خدمة الملك. بس فدي يوم من الأيام تشير على الملك مشورة وطلعت مو زينة وقبل للسجن. لو واحد من المنافقين همينة، تتشايف يم الملوك ويم ذول أصحاب السلطة والجاهش كثر منافقين داير مدايرهم، أكل لك هذن الخضرة الفاكهة أكلهن أحسن لك ما تروح يم الملك، لأن المنافقين هناك هواي يزلغوك، أكل ذني أحسن لك. قال: لو أنت لو أكلت هذه الحشائش ما احتجت إلى خدمة الملك. شو أكو كلمة للنبي صلى الله عليه وآله أفضل وأحسن من كلمات هؤلاء الحكماء؟ خلي أنقل لك إياها. يقول: من أصبح منكم، واحد قاعد الصبح، من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن، يعني ماكو واحد يهدده، ما عليه محكمة. من أصبح منكم آمنا في سربه، خب هاي واحد. اثنين، معافا في جسده، يعني مو مريض. تشايف أكو ناس مرضى الله يشافيهم بحق محمد وآل محمد، 24 ساعة أشوفه بين المستشفى، بين الصيدلية، بين الطبيب، بين أمراض مزمنة هواية. هذا العدة كلى، وهذا العدة سكر، وهذا العدة ضغط، وهذا العدة أمراض مزمنة كثيرة. من أصبح منكم آمنا في سربه، ما حد يدور وراه، معافا في جسده، ما عنده مرض، عنده قوت يومه. خلي نسمعها كل احنا هاي، واي مهمة. عنده قوت يومك، يعني شنو قوت يومك؟ يعني تتريق وتتغدى وتتعشى. ياهو ما عندنا اليوم، منو اليوم يا بشر ما عنده قوت يومه؟ منو؟ خلي كل واحد يسأل نفسه، منو ما يقدر يملك قوت يوم اليوم؟ يعني شنو قوت يوم؟ يعني الصبح استكانة شاي وشوي خبزة، الظهر هم يقدر يتقوت بفت شيء يقوت ويقوم بيها جسده، وبالليل ثاني ثلاث أوقات. ما اليوم واحد، مو ما الباتشر بس يوم، وعنده قوت يومه. شو يقول النبي؟ يقول فكأنما حيزت له الدنيا. يقول هذا اللي يصبح آمن في سربه، ما حد يدور وراه، وجسده معافى، ما عنده مرض والعياذ بالله خبيث، ومرض يعني غير قابل للعلاج، وعنده قوت يومه، غدا وعشا وريوق. يقول هذا كأنما ملك الدنيا، الدنيا كلها مالكها هذا. من أصبح منكم آمنا في سربه، والله كنت نحفظ هذين الأحاديث، قد جميلات هذه الأحاديث، كنت نحفظ حتى الإنسان يعيش بطمأنينة، يعيش براحة. شوف ليش يقول النبي الأمير المؤمنين، يقول القناعة مال لا ينفد، مال واقعا ملك. أنت من تكون قنوع وعندك قناعة، ملك عندك، ملك عندك أموال، ولكن هذا المال ما يخلص أبد. هذا الدينار والدرهم يخلص، يروح صرفه، بس القناعة ما تخلص. من أصبح منكم آمنا في سربه، ما حد يدور وراه، معافا في جسده، ما عنده مرض خبيث والعياذ بالله، أو مرض غير قابل للعلاج، عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، يقدر يتريق ويتغدى ويتعشى، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما ملك الدنيا بكل ما فيها. ليش؟ لأن عنده أموال ما تخلص. شنو هاي الأموال اللي ما تخلص؟ القناعة، كما يقول أمير المؤمنين في هذه الحكمة، القناعة مال لا ينفد، ما يخلص أبد. الدينار والدرهم يروح ينصرف، أما القناعة أبدا ما تخلص وما تنفد، يبقى هذا الإنسان يملك كنز غير قابل للنفاد. نسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
أجمل الحديث. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكمل الناس عقلا، أخوفهم لله، وأطوعهم له، وأنقص الناس عقلا، أخوفهم للسلطان، وأطوعهم له. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوما ما، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وعظ الإمام الحسين عليه السلام يوما فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم، ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما من عبد يمتنع عن معونة أخيه المسلم والسعي له في حاجته قضيت أم لم تقضى، إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجر. وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة، ولا ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافي بها فكظمها إلا أبدله الله مكانها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. عن روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال للحواريين: بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هما ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متعبد يريد أجر الآخرة، وإما كريم يتنزه عن لئام الناس.